بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وليد الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الله العظيم. الفصل السابع، الجبر والكسر. هذا المبحث من المباحث الكلامية المهمة جدا، والذي له مسيس علاقة بمبحث التحسين والتقبيل العقلي، وبالتالي له علاقة في يعني مجال أفعال العباد وأفعال الخلق وأفعال الله، يعني في مجال الأفعال كما نقول. وبالتالي كذلك له علاقة كما تعلمون يعني بهذا الترابط والملازمات في مسألة العدل الإلهي والحكمة الإلهية. ويدور هذا البحث في أساسه، يعني هذا تصور ما هي البحث، يدور حول أفعال العباد. هذه الأفعال الاختيارية التي يعني بينقسم اختيارية العملية، هذه الأفعال التي تصدر من العباد، خلينا نقول أفعال تصدر من العباد. هل أن هذه الأفعال تصدر باختيارية مطلقة تامة من العباد، أو أنها تصدر والعباد مجبورون ومضطرون بأفعالهم، أو لا هذا ولا ذاك؟ وبالتالي لدينا هنا يعني خلينا نقول قسمة أولية ثلاثة عناوين. العنوان الأول أنه الاختيار مطلق للعبد بأفعاله. العنوان الثاني لا، أن العبد عندما يفعل الفعل فهو مضطر ومجبور إلى فعله، وهذا راح يترشح منا رأي آخر. أو لا جبر ولا تفويض، لا الأول ولا الثاني. وقلنا هذه المسألة لها علاقة مهمة بمسألة العدل الإلهي، لأننا سوف نرى بعد ذلك لو وصلنا إلى نتيجة، ولو هذا استباق للبحث، لو رأينا أن العبد مجبور على أفعاله وبالتالي مجبور على تكليفه، فهل يتناسب ذلك مع الثواب والعقاب والعدل الإلهي أو لا؟ لا يتناسب. هذا بالنسبة لتصور ماهية البحث اللي هو الجبر والكسب، باعتباره مو بس الجبر والكسب، بعد قليل أو في الدرس المقبل سوف نأخذ إن شاء الله التفويض، وبعد ذلك نأخذ نظرية الأمر بين أمرين التي يتبناها الحكماء وأصحابنا. هذا المحور الأول. المحور الثاني يعني لمحة تاريخية حول هذه المسألة. متى بدأ البحث في هذه المسألة، في أفعال العباد وفي حقيقة أفعال العباد؟ هذا المبحث التحليلي التصوري متى بدأ؟ بما أنه هذا البحث وهذه المسائل هي عبارة عن مسائل عقلية فكرية ترتبط بأفعال الإنسان، وكل إنسان يتطلع بنفسه إلى معرفة أسرار فعله، كيف يصدر ذلك الفعل منه؟ لذلك نجد أن هذه المسألة الفكرية هي مسألة موجودة مع الإنسان منذ خلق، سواء تصرح بها أو لم يصرح، قدر على الفعل أو لم يقدر. وبالتالي هذه مسألة من صميم الفطرة الإنسانية، و العقل الإنساني يبدأ يفكر كيف أنه الآن يتكلم أو تصدر أفعال. هل تصدر يعني بساحة بعيدة عن المشيئة الإلهية، أم أنها تصدر بجبر إلهي، أو أنها تصدر بمرحلة بين مرحلتين، أو بأمر بين أمرين؟ وبالتالي هكذا يكون هذه الخصيصة وهذه المسألة الزمن التكوني لها بدأ مع جذور الإنسان عندما بدأ يفعل ويفكر. ولذلك في اللمحة التاريخية كما يبين المصنف أنها كانت مطروحة في الفلسفة الإغريقية وطرحت في الفلسفة الإسلامية، طرحها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، وكذلك طرحت في المجتمعات الغربية. هاي الجهة التاريخية لهذه المسألة، وبالتالي هذه المسألة ليست وليدا يعني مرحلة تاريخية معينة، وإنما هي عبارة عن حركة وجدانية أو مسألة وجدانية مع بدء الخليقة الإنسانية وبدء الإنسان يفكر. إذا فكر بأفعاله وكيف تنظر، تبدأ هذه المسألة يعني تثار في جنبات فكري وحركة فكري. طبعا ما راح نتناول احنا الأفكار الإغريقية أو الغربية، ولكن يعني نصب البحث حول الكلام الإسلامي والساحة الإسلامية وما هي المدارس التي ظهرت في تصوير وفلسفة وبيان الأفعال العبادية. لدينا في المقام أربع مدارس. المدرسة الأولى أو المذهب الأول أو الاتجاه الأول هو الجبر المحض. الاتجاه الثاني والمذهب الثاني هو الكسب، والذي هذا عبارة عن مذهب معدل من الجبر. المذهب الثالث مذهب التفويض. المذهب الرابع مذهب الأمر بين أمرين. أما الأول والثاني فقد تبنى هذا المذهب بعض الفرق، وثم بعد ذلك عرف عند الأشعرية، وسوف نرى أنهم نظروا لهذا المذهب، ولكن بسبب الإشكالات التي أوردت على هذا المذهب انتقلوا إلى يعني تحسين في ذلك المذهب ونظرية جديدة وبيان جديد وأسس جديدة للجبر بأطروحة الكسب أو مذهب الكسب. أما مذهب التفويض فقد عرف به المعتزلة، وأما مذهب الأمر بين أمرين فهو مذهب الطائفة الحقة والحكماء الإمامية. هذا بالنسبة إلى المدارس، يعني مدارس الكلام الإسلامي في مسألة أفعال الإخوة. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى بطرح هذه الآراء، يعني رأي بعد رأي إن شاء الله. المذهب الأول هو مذهب الجبر المحض، وقلنا يعني كان يتبنى هذا المذهب يعني تتبناه الأشعرية. وهذا المذهب الجبر المحض منسوب إلى جهم بن صفوان المتوفى سنة 128 هجرية. يقول أن الأشعري في المقالات الإسلامية يقول تفرد جهم بأمور، هذا جهم بن صفوان. بماذا تفرد؟ يقول إن هذه الأفعال حقيقة من الله ولا فعل حقيقي إلا لله، والأفعال تنسب بالمجاز إلى بني البشر، وبالتالي كل هذه الأفعال التي نقوم بها هي أفعال شنوة؟ مجازية، والفاعل الحقيقي هو الله شنوة؟ تعالى. وبالتالي يقول لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى، وبالتالي كل هذه الأفعال التي تجري من المخلوقات في هذا الكون هي أفعال الله شنو؟ حقيقة، وأفعال المخلوق مجازة. ولذلك إذا تحركت الشجرة يقول الله فعل الحركة في الشجرة، إذا نام الإنسان الله فعل النوم في الإنسان، والله أزال الشمس وهكذا. وبالتالي يعني كل الأفعال حقيقة مو تنسب، لا حقيقة القائم بها هو الله تعالى. على الكائنات إذا قلت المخلوقات وفقط الإنسان، ربط مثال الآن الشجرة إذا تحركت والإنسان إذا فعل والحيوان إذا
الشجرة يعني
هو إحنا رح نجي لذلك، رح يعمم الأفعال ونقول ظاهر عبارته أنه لا فعل لأحد، هذا الأحد يشمل العاقل وغير العاقل، المضطر والمختار، ويشمل جميع المخلوقات. وبالتالي بطلان هذا المذهب واضح جدا، سوف نرد عليه. الشهرس الثاني في الملل والنحل يقول، يعني يوصف هذا المذهب ويقول أنه الإنسان لا يوصف بقدرة ولا بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا اختيار له، وإنما الله تعالى يخلق الأفعال في الإنسان وفي الموجودات كما يخلق في سائر الجمادات. وبالتالي إذا ثبت أن الفعل موجد من قبل الله جبرا، فراح يثبت بعد ذلك أن التكليف أيضا شنو كان؟ جبرا. هذا الشخص الثاني وضح هذه المسألة، وهذا المذهب الجبر المحض واضح البطلان بالعقل والبرهان والوجدان. أما من جهة العقل فإن هذا العقل العملي يرى أن هذه المسألة سوف هناك من الأعمال القبائح، وبالتالي لو نسبناها إلى الله تعالى حقيقة والعبد مجبور على أفعاله، كيف تنسب هذه القبائح إلى الله تعالى؟ بل هو الذي يفعل حقيقة هذه القبائح، والقبيح بعيد عن ساحته وهو منزه عن كل القبائح جل وعلا. ومن جهة أخرى لو كان العبد مجبورا على فعله لبطل الثواب ولبطل شنو؟ العقاب. لأنه لماذا تثيب هذا وتعاقب هذا؟ يحتج العبد على ربه يوم القيامة يقول: لم أفعل، أنت الذي فعلت، لم أقتل، أنت الذي قتلت، لم مثلا أسوي كذا، أنت الذي قمت. وبالتالي الثواب والعقاب يدور مدار التكليف الاختياري، كلما كان هناك تكليفا بالاختيار كان هناك ثوابا شنو؟ وعقابا. ويعني بالتالي إذا بطل المقدم يبطل التالي، الثواب والعقاب لازم لتكليف اختياري، ولما كان التكليف يعني جبري والأفعال مجبر عليه العبد سوف يسقط الثواب والعقاب، وبالتالي يلزم من ذلك لازم آخر أنه سوف تكون هناك عبثية في بعثة الأنبياء والرسل والكتب السماوية والتهديد والوعيد والجنة والنار، باعتبار هذا شقي من بطن أمه وهذا سعيد من بطن أمه، وشقاوة هذا وسعادة هذا لا بأفعالهم إنما بفعل الله الجبري على عبده، وهذا واضح. إذا ثبت أن الفعل جبري، ها؟ أيوة، لذلك صراحة ما
التكليف
باطل. أيوة هذا اللي راح نقول. أيوة إذا ثبت الجبر في الفعل فالتكليف أيضا كان شنو؟ جبرا، لأن التكليف عبارة عن أفعال عباد سلبا وإيجابا. بالتالي هنا الشهرستاني مو يريد يقول الفعل، يقول إذا ثبت أن الفعل مجبور عليه لأن الله تعالى هو الفاعل شنو؟ حقيقتين، وبالتالي التكليف تكليف اختياري بل راح يصير تكليف جبري. وبالتالي التكليف الجبري، لذلك يعني تفصل الأشاعرة من هذه النظريه بادخال عناصر اخرى، وهي مساله النظريه الاخرى التي سوف ندخل عليها.
التكليف جبر في الحاله الانسان الصالح الى اعمال
زينه راح
يكون مجبر.
هذا مجبور على صلاحيته و ما يستحق الثواب، وهذا اللي دار بينه. هذا عندما صلى صلاة الليل فالله جبره عليه، ويزيد عندما قتل سيد الشهداء فهو مجبور عليه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وبالتالي الله يفعل، الله سلطني عليكم وعليكم بالطاعة.
أي
أحسنتم، وهذا من نفس ياسر. هم الآن يعني انتم تشوفون علماء الطرف الاخر يميلون مع ريح السياسه والسلطه، لانه يعني شرق او غرب يقول الامام لن تجد الا ها هنا، يكون النبرقه الوسطى، يعني المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زارق واللازم لهم لاحق. بالتالي هذا اللي وقعوا فيه. طبعا يريدون ان يبرروا افعال الحكام الظلمه هذه الجهه من واضح ان شاء الله هذه؟ جيد. عندما يعني ظهر ان هذه النظريه وهذا المذهب وهو الجبر المحض باطل بالوجدان والبرهان، انتقلت بعض الفرق الى تبني نظريه اخرى ومذهب اخر، ثم بعد ذلك الشيخ الاشعري وتلامذته الشيخ الاشعري نظروا لهذه المدرسه الثانيه او للمذهب الثاني. الثاني هو الاشاعره والكسب، طلعوا نظريه جديده سموها نظريه الكسب. وهذه النظريه تاريخيا ظهرت قبل الشيخ الاشعري. طبعا عندما نقول الشيخ الاشعري من هو؟ ابو الحسن الاشعري اللي هو يصير من سلاله من سلالة أبو موسى الأشعري اللي صاحب التحكيم في الكوفة، ابنه لو ابن ابنه. أنا مش بدي أتصور ابن ابنه، ما أدري. المهم أتصور هو يكون جد اللي في بالي. المهم هو من هذه الشجرة بين قوسين ما أدري شو. فهنا طرحت هذه النظرية الجديدة، شوف هاي الإنسان لما يبتعد عن أهل البيت سلام الله عليهم كيف يتخبط تخبط عشوائي. عندما يسير على منهجهم عقلا ونقلا، عندما يسير على منهجهم اصولا وفروعا، كيف يصل الى بر الامان؟ هذه تعرف الامور باضدادها. اذا اردنا ان نعرف نعمه الله علينا، علينا ان ننظر الى المقابل. هذه النظريه طرحت، نظريه الكسب. اول من طرح هذه النظريه هي الطائفه الضراريه كما يقولون، وابن هامش اصحاب ضرار بن عمرو، وظهر في ايام واصل بن عطاء، طبعا واصل بن عطاء المعتزلي الذي اسس مذهب المعتزله 131 هجريه. وكذلك تبنت هذه النظريه الطائفه النجاريه، وكذلك مكتوب الحسين بن محمد بن عبد الله النجار، وفي سنه 230 هاتان طائفتان تبنت هذا الفكر وهذا المذهب وبدأت تنظر له وتدافع عنه بقوة. شنو هذه؟ شنو مسألة الكسب؟ هذه مسألة الكسب تتوقف على ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو الله تعالى. الطرف الثاني هو الفعل. الطرف الثالث هو الإنسان الممكن. فنضرب مثال على الإنسان. الله تعالى له قدرة لو ما له قدرة؟ له قدرة. وقدرة الأمر الذي يتعلق بالله هي قدرته القديمة، هذا واحد. والأمر الذي يتعلق بالإنسان أو الممكن أو المخلوق هي القدرة الحادثة، هذا صار عندنا اثنين. وهناك علقة بين القدرة القديمة والقدرة الحادثة، يوجد بواسطتها او يوجد بواسطتها العفو الفعل. يوجد بواسطتها شنو؟ الفعل. كيف تتم عمليه ظهور الفعل او كيف تتم عمليه فعليه الفعل واخراج الفعل؟ هكذا يقولون ان القدره الالهيه القديمه هي التي توجد الافعال حقيقه. هذا رقم واحد. فاذا وجد الفعل فيه، فإذا تعلقت القدرة وأوجدت الفعل حقيقة في نفس الوقت، هاي على بعض النظريات، سوف تظهر قدرة مقارنة لتلك القدرة عند الإنسان تكتسب الفعل. وبالتالي القدرة القديمة الإلهية هي التي تخلق الأفعال حقيقة، وتوجد قدرة عند الإنسان أو الممكن أو المخلوق، هذه القدرة تكسب الفعل. وبالتالي سميت بنظرية الكسب، أي أن الله تعالى يخلق الأفعال لعباده بقدرته القديمة، فتتكون قدرة حادثة عند العبد تكتسب ذلك الفعل. بعبارة قد توضح أكثر، ما يخلقه الله فعلا وحقيقة يكسبه يكسبه الإنسان ويظهره. واضح إن شاء الله؟ بالتالي القدرة رقم واحد وهي القدرة القديمة الإلهية هي التي تخلق، هي التي تفعل حقيقة. والقدرة الثانية ليس لها وساطة في إيجاد الفعل، وإنما فقط تكسب ذلك الفعل. واضح إن شاء الله؟ إذن الأركان ثلاثة أي مرة: قدرة قديمة هي الفاعلة الموجدة للفعل، قدرة حادثة هي المكتسبة للفعل، فعندما يريد الإنسان أن يفعل فإن القدرة القديمة التي هي لله تعالى تخلق وتوجد الفعل، فتتكون القدرة الثانية فتكتسب ذلك الفعل، والقدرة الثانية تتكون عند الإنسان. واضح النظر يا مالكم؟ أنا أنبلغ من أمي بس قريتها وحاولت أوصلها، بس مشكلة عليك إن شاء الله. ولذلك تقول الطائفة الضرارية أو الضرارية، قالت لتنسب إلى ضرار، بأن أفعال العباد شبيه مخلوقة لله تعالى حقيقة. هذا نفس قول الأشعري، مو صحيح؟ مو اللي هو جهم بن صفوان كان يقول لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله الواحد أو الله وحده. هنا مش يقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة، بعد ضافوا له والعبد شنو مكتسبها، فأثبتوا قدرة حادثة للعبد تكتسب ذلك الفعل حتى يتفصوا شنو من مسألة القبائح وبعض الأفعال التي لا يمكن أن تنسب إلى الله بحال من الأحوال، وحتى يعني يتفصوا من اللوازم الباطلة. لذلك أن الجارية عندما الشهرستاني يقول إن الباري تعالى، هذا قولهم، إن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها شنو وشرها، حقيقة حسنها وقبيحها. العبد أشنو دوره؟ والعبد مكتسب لها، ويثبتون تأثيرا للقدرة الحادثة. شنو التأثير؟ ما هو التأثير؟ يسمون ذلك كسبا واكتسابا. ما يوجده الله، ما يخلقه الله بقدرته القديمة يكتسبه العبد بقدرته الحادثة، فيخرج الفعل إلى حيث الوجود. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تبينت أسس هذه النظرية، وقلنا هذه النظرية اشتهرت ونسبت إلى الأشاعرة، ولكن هي كانت موجودة قبل الأشاعرة تقريبا قرن، ولكن الشيخ الأشعري وتلامذته قاموا بتحكيم هذه النظرية، أسسوا مباني هذه النظرية، أقاموا الأدلة العقلية والنقلية على هذه النظرية. وبسبب أن النظرية ليست بنظرية يعني متينة، فإن أقوالهم اضطربت في بيان هذه النظرية، حتى قال الشاعر كما ترون يقول: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تبنو إلى الأفهام الكذب عند الأشعري إلى آخره، والحال عند النجمي وحفظ الله. فمورد الكلام الشاهد الحال الكذب عند الأشعري، من افتهموا حقيقة يقولوها ويريدون يقربوها الأفهام، بس من افتهم شنو المطلوب في ذلك. إذن كما يعني بينا أن توجد قدرتان لإيجاد الفعل: الإيجاد الحقيقي للقدرة القديمة لله، والكسب من القدرة الحادثة. طبعا سوف نبين إن شاء الله كلام الشيخ الأشعري وكلام القاضي الباقلاني وكلام الغزالي خلينا نطبق هاي العبارات ما تفهم التطبيق، وإذا أفهم شيء يصيرون عليه عمود تفوت فكرة أن تطبق العبارة ويتكلم. الفصل السابع: الجبر والكسب من الأبحاث الكلامية المهمة أو الهامة. شنو هو؟ البحث عن كيفية صدور أفعال العباد، طبعا بمعنى أخص العباد، يعني خلقت هذه ليس برؤية كيف تفعل الموجودات الجمادات التكوينيات وإنما النظر إلى أفعال العباد، وأنهم مختارون في أفعالهم هاي نظرية، أو مجبورون مضطرون إليها هاي نظرية. شنو الثاني؟ بس نظريتنا إحنا لا جبر ولا تقدير تأتي بعدها. والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي، فإن العقل يعني العقل العملي بالبديهة العقلية حاكم على قبح تكليف المجبور ومؤاخذته عليه، وأن الله سبحانه منزه عن كل فعل قبيح، الكبرى والصغرى، الله تعالى منزه عن كل فعل قبيح، والتكليف المجبور قبيح أو ليس بقبيح، قبيح فالله منزه عنه. ثم أن هذه المسألة من المسائل الفكرية التي يتطلع كل إنسان إلى حلها، سواء أقدر عليه أم لا، يعني على ذلك. ولأجل هذه الخصيصة أو الخصوصية لا يمكن تحديد زمن تكونها في البيئات البشرية، ومع ذلك فهي كانت مطروحة، هذه المسألة مطروحة في الفلسفة الإغريقية اليونانية، ثم انطرحت في الأوساط الإسلامية وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث حولها في المجتمعات الغربية الحديثة. والمذاهب والآراء المطروحة في هذا المجال في الكلام أربعة، الإسلام طبعا، أولا مذهب الجبر المحض، ثانيا مذهب الكسب، ثالثا مذهب التفويض، رابعا مذهب الأمر بين أمرين. فلنبحث عنها واحد تلو الآخر. أليف الجبر المحض، وهو المنسوب إلى جهم بن صفوان المتوفى 128 هجرية، قال الأشعري: تفرد جهم بأمور، منها إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز. هذا يقول الإنسان اللي راكب بالسفينة، صحيح الحركة إلى السفينة وتنسب إليه شنو؟ مجازا، واضح إن شاء الله. كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وهذه كلها أفعال مجازية. وعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، لا قدرة إليه ولا استطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة له ولا اختيار له، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، ما فقط شيء. وإذا ثبت الجبر يعني الفعل الجبري فالتكليف أيضا كان جبرا، ولا ريب ولا شك في بطلان هذا المذهب، إذ لو كان كذلك لبطل التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب، ولصار بحث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماوية لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثانيا الأشاعرة والكسب، قد انطرحت نظرية الكسب في مشترك الأبحاث الكلامية قبل ظهور الشيخ الأشعري بأكثر من قرن أو بأكثر من قرن، فهذه الطائفة الضرارية قالت بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة والعبد مكتسبها، وتبعتهم في ذلك الطائفة النجارية، فعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون أن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها، ويثبتون تأثيرا للقدرة الحادثة ويسمون ذلك كسبا. ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة النظرية إلى الأشاعرة، وعدت من مميزات منهجهم، وما ذلك إلا لأن الشيخ الأشعري وتلامذته أو تلامذة مدرسته قاموا بتحكيم هذه النظرية وتبيينها بالأدلة العقلية والنقلية، وقد اضطربت عبارات القوم في تفسيرها إلى حد صارت من الألغاز، حتى قال الشاعر: الكسب عند الأشعري مما يقال ولا حقيقة عنده، إلى آخر شيء قال الكسب عند الأشعري. ومرجع تلك التفاسير المختلفة إلى أمرين: أولا أن القدرة المحدثة أو الحادثة وهي قدرة العبد نحو تأثير في اكتساب الفعل، وهو يسمى كسبا، وهذا التفسير يظهر من جماعة من الأشاعرة. ثانيا ليس للقدرة المحدثة أو ليس للقدرة المحدثة عفوا تأثير في الفعل سوى مقارنتها مقارنة مع ذيك القدرة لتحقق الفعل من جانبه سبحانه. وهذا التفسير يظهر من كلمات جماعة أخرى من الأشاعرة، وإليك فيما يلي نصوصهم في هذا المقام. كلام الشيخ الأشعري الظاهر فرح اللحية. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى